مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
عايز أقول إن موضوع ملكوت السماوات كان بيشغل السيد المسيح منذ بداية رسالته على الأرض. هو كان مشغول بموضوع الملكوت، فمن أول إنجيل ماري مرقس مثلا في مرقس 1:14 يقول: جاء إلى الجليل يكرز ببشارة الملكوت ويقول: قد كمل الزمان واقترب الملكوت، فتوبوا وآمنوا بالإنجيل. يعني أول كلمة عظة قيلت عن السيد المسيح إنه قالها إن قال لهم قد كمل الزمان واقترب الملكوت فتوبوا وآمنوا بالإنجيل. ليه قال اقترب الملكوت؟ لأن الملكوت في العهد الجديد بدأ على الصليب، كما قيل: الرب قد ملك على خشبة. هو طبعا ربنا يملك العالم كله، وإحنا بنقول له: لك الملك والقوة والقدرة والمجد إلى آخره، وبنسميه ملك الملوك ورب الأرباب. لكن الشيطان كان قد بدأ يختطف هذا الملكوت عمليا، وقيل عنه في الكتاب المقدس إنه رئيس هذا العالم، بدأ يترأس على العالم. بل إن الشيطان كان قد قاد العالم القديم إلى الوثنية وعبادة الأصنام، وظلت الوثنية وعبادة الأصنام حتى في بدء نشر المسيحية. كانت المسيحية تقاوم من الوثنيين وعباد الأصنام، ولم تبدأ في الانتهاء إلا بمرسوم ميلان سنة 313 اللي قسطنطين صرح فيه بالحرية الدينية. فالمسيح قال قد اقترب الملكوت، يعني اقترب الوقت الذي يملك فيه على الصليب، فتوبوا وآمنوا بالإنجيل. إن الملكوت ده لا تستطيعون أن تصلوا إليه إلا بالتوبة، لأن الإنسان غير التائب ربنا ما بيملكش عليه، ده بتملك عليه الخطية. في متى 4:23 و24 يقول عن المسيح: كان يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف الشعب. برضو يكرز ببشارة الملكوت. وفي العظة على الجبل يقول: طوبى للمطرودين لأجل البر، لأن لهم ملكوت السماوات. وبيقول: وأما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات. بدأ السيد المسيح يتكلم عن الملكوت ويتكلم عن ملكوت السماوات. أمثلة كثيرة موجودة في الكتاب عن كلام السيد المسيح عن الملكوت وعن ملكوت السماوات، ومن ضمنها الأمثال التي قالها: مثل الحنطة والزوان، وحبة الخردل والخميرة، والكنز المخفى في الحقل، واللؤلؤة الكثيرة الثمن، والشبكة المطروحة في البحر، والكاتب المتعلم اللي يخرج جددا وعتقاء. كل دول في متى 13 بيتكلم عن أمثلة ملكوت السماوات. ولما أرسل تلاميذه في متى 10 قال لهم اكرزوا قائلين قد اقترب الملكوت. وفي الأسبوع الأخير كثرت أمثال ربنا يسوع المسيح عن الملكوت، من ضمنها مثل الكرامين الأربياء، ومن أمثلتها مثل العشر عذارة، ومثل الوزنات إلى آخره. حتى بعد قيامته قضى بين التلاميذ 40 يوما يتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله. إلى آخره. يبقى حكاية الملكوت دي كانت مسألة مهمة عند السيد المسيح بيتكلم عنها كتير. طبعا لما نتكلم عن الملكوت لابد أن نرى أن الله هو المالك الوحيد، له الحق في الملك كخالق للرب الأرض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها، لكن الشيطان قد اغتصب جزءا من هذا الملكوت. ومع ذلك المسيح قال رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء. وعلى الرغم من أن المسيح ملك على خشبة، للآن لا تزال هناك مقاومة لملكه، لكن ربنا بيشدد على ملكوته. هذا في الصلاة الربانية دعانا أن نقول ليأتي ملكوتك، وتنتهي الصلاة بعبارة لأن لك الملك والقوة. ونحن باستمرار ننادي المسيح كملك في لحن إبقور أنت تهيريني يا ملك السلام. بنقول ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملكنا كلنا، بن شويس ووه بن نوتي ووه بن ستور ووه بن أور وتيرين، وملكنا كلنا. ورأيناه في سفر الرؤيا جالسا على عرشه، وحتى في المزامير بنقول عنه قامت الملكة عن يمينك أيها الملك. ولذلك في الأيقونات بنرسم العذراء عن يمين المسيح وعلى رأسها تاج وعلى رأسه تاج، قامت الملكة عن يمينك أيها الملك. وفي أسبوع الآلام نتكلم عنه كملك، وخصوصا يوم الجمعة الكبيرة، خصوصا في لحن بيك ثرونوس، كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، أو عرشك يا الله إلى دهر الدهور، قضيب استقامة هو قضيب ملكك. كل دول في مزمور 45، ونحتفل به في أحد الشعانين كملك. وملكوت ربنا تنبأ عنه دانيال النبي في إصحاح 7، فقال سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول، وملكوته ما لا ينقرض. لكن مع ذلك لا تزال هناك مقاومة لملكوت الله. إمتى تنتهي هذه المقاومة؟ في كورنثوس الأولى إصحاح 15 يقول متى سلم الملك لله الآب، وبعد كده يكون الله هو الكل في الكل، ما يكونش في ملك آخر. عندئذ يبدأ الملكوت الأبدي، لا تكون هناك خطية ولا يكون هناك عمل للشيطان ولا يكون هناك موت، ويملك الله الملك الدائم الشامل الحقيقي. ربنا بيملك على الناس ويملك على أرواحهم أيضا. في قصة لعازر لما قال له لعازر هلم خارجا، مش كان بينادي على لعازر بس من القبر، كان بينادي أيضا على روحه أينما كانت إن تأتي هذه الروح وتدخل في الجسد. فالله هو ملك الأرواح وملك الأجساد وهو ملك الملوك ورب الأرباب. نيجي للقصة اللي وقفنا عندها المرة اللي فاتت، مثل حبة الحنطة اللي وردت في إنجيل معلمنا مرقس في الإصحاح الرابع، ولا يوجد مثل آخر في الأناجيل الأخرى إلا في مرقس الرابع، مرقس الإصحاح الرابع في هذه عن هذا المثل. بيقول هكذا ملكوت الله كأن إنسانا يلقي البذار على الأرض وينام ويقوم ليلا ونهارا والبذار يطلع وينمو وهو لا يعلم كيف، لأن الأرض من ذاتها تأتي بثمر، أولا نباتا ثم سنبلا ثم قمحا ملآن في السنبل، وأما متى أدرك الثمر فللوقت يرسل المنجل لأن الحصاد قد حضر. يشبه ملكوت الله، عبارة الملكوت وردت بثلاث تعبيرات: ملكوت الله وملكوت السماوات والملكوت الأبدي. ملكوت الله قيل عنه في إنجيل معلمنا لوقا، ربنا قال ملكوت الله داخلكم في لوقا 17:21. ملكوت الله داخلكم يعني ملكوت الله يملك على قلوبكم، يملك على أفكاركم، يملك على أرواحكم، يملك على وقتكم، يملك على مشاعركم، يملك على كل شيء. ملكوت الله داخلكم. في الواقع إن المسيحية تتلخص في كلمة الملكوت، كل شيء في المسيحية يدور حول الملكوت. العبادة قصدها أن يملك الله، الإيمان قصده أن يملك الله، ثمار الروح قصدها أن يملك الله. المسألة ليست مجرد عقائد بقدر ما هي حياة. الله يملك على الإنسان في قلبه في عقله في إرادته. ملكوت الله هو ملكوت روحي، وملكوت يأتي بالحرية، يعني ليس كرؤساء العالم يفرضون سلطتهم على الناس، وإنما الله يريدنا أن يملك علينا بكامل حريتنا. وملكوت الله أيضا هو ملكوت دائم، يعني مستمر، يملك ولا ينتهي. حتى منذ البشارة بميلاد المسيح قيل ولا يكون لملكه انقضاء، وفي دانيال النبي قيل إن ملكوته ما لا ينقرض وسلطانه ما لا يزول. هو ملكوت إلهي على الحياة البشرية. القصد من هذا الملكوت أن يجعل الإنسان بارا وأن يجعله شبه الله. هذا الملكوت من طبيعته أن ينمو، ينمو بالنسبة للكنيسة، ينمو بالنسبة لانتشار الإيمان، ينمو بالنسبة لقلب الإنسان من الداخل، تملك عليه المحبة الإلهية وتنمو فيه، تملك عليه الفضيلة وتنمو فيه الصلة بالله وتنمو صلته بالله. فمن طبيعة الملكوت إنه ملكوت روحي وإنه ملكوت حر وملكوت ينمو. ونموه نمو تدريجي، ما فيش إنسان بيصل إلى الكمال مرة واحدة، وإنما يأتي هذا الأمر بالتدريج، زي ما قال في المثل: أولا نباتا ثم سنبلا ثم قمحا ملآن في السنبل. كل شيء يأتي في وقته الحسن. من الخطأ عند بعض المرشدين الروحيين إنهم عايزين الإنسان مرة واحدة بسرعة يوصل. مفروض إن الإنسان ينمو بالتدريج من الناحية الروحية كما ينمو بالتدريج من الناحية الجسدية. وهو أيضا ملكوت سري داخل الإنسان في السر لا يعلم به إلا الله وحده، بل حتى الإنسان لا يدرك بالضبط كيف هو ينمو. كتير ساعات بعض الشبان يقولوا: إزاي أشعر إن أنا أنمو؟ في الواقع من الخطأ أن تشعر إنك أنت تنمو. وده اللي قاله الكتاب، شوفوا بيقول إيه: إنسان يلقي البذار على الأرض وينام ويقوم ليلا ونهارا والبذار يطلع وينمو وهو لا يعلم كيف. نعرفش إزاي، ليه لا يعلم كيف؟ لأن الملكوت بيأتي بعمل النعمة في الإنسان، عمل الروح القدس في الإنسان، وتجاوب الإنسان مع عمل النعمة، اشتراك الإنسان مع العمل الإلهي داخل قلبه. علشان كده في رسالة بطرس الرسول الثانية يقول: لكي تصيروا شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة، ولهذا عينه وأنتم باذلون كل اجتهاد قدموا في إيمانكم فضيلة، وفي الفضيلة معرفة، وفي المعرفة تعفف إلى آخر. فجاب شركة الإنسان في الموضوع، إنه بيشترك مع عمل ربنا، يقدم اجتهاد وفضيلة وتعفف ويهرب من الفساد. المجهود البشري لازم في ملكوت الله. صحيح ربنا هو اللي بيلقي البذار في الأرض، لكن لابد من المجهود البشري. البذرة اللي بيضعها ربنا في الإنسان تحمل كل صفات الحياة، وتحمل عنصر الحياة، تحمل النمو في داخلها، تحمل الحياة في داخلها. يعني انت بترمي البذرة في الأرض، لكن ازاي البذرة بتنمو؟ ازاي بتطلع لفوق؟ ازاي بتزداد يوم بعد يوم؟ ده أمر ما تعرفوش، ده من طبيعة البذرة ذاتها، من موهبة الله، موهبة الحياة التي وضعها في البذرة. انت في حياتك الروحية بتنمو ازاي؟ بالروح، الروح هي التي وضعها الله ووضع صفاتها. العقل هو اللي وضع الله ووضع مواهبه. انت لا تدري كيف، لكن عمل الله بيشتغل فيك، وانت زي ما بيقول على الإنسان إن هو لا يعلم كيف. شوفوا بيقول إيه، بيقول ينام ويقوم ليلا ونهارا والبذار يطلع وينمو وهو لا يعلم كيف، لأن الأرض من ذاتها تأتي بثمر، طبيعة البذرة هي اللي بتأتي بثمر. بس المهم اتحاد حريتنا مع المشيئة الإلهية. زي واحد قال كلمة لطيفة، قال إن بدأت شريعة الله وعمل الله حينما اتحدت السماء مع سيناء، يعني لما ربنا من السماء اتحد مع الإنسان في شبه جزيرة سيناء على جبل الشريعة وأعطاه الوصايا العشر. بيقول البذرة بتنمو ليلا ونهارا. يعني إيه ليلا ونهارا؟ يعني في النور وفي الظلمة، في الحرارة وفي البرودة. احنا نشكر ربنا انه اعطى البذرة الروحية اللي داخلنا انها تنمو حتى في الظلام، حتى في البرودة، انها تحتمل الطبيعة سواء في السعة او في الضيقة. اعطانا ان النعمة اللي فينا بتنمو والبذرة اللي فينا بتنمو. عشان كده بيقول لذلك أسر بالضيقات بولس الرسول، ويعقوب الرسول بيقول احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. البذرة بتنمو، يمر عليها الليل وهي بتنمو، يمر عليها النهار وهي بتنمو. طبيعة النمو جزء من حياتها، ولا يؤثر عليها البرد ولا الحر ولا الليل ولا النهار، هي بتنمو 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 مهما كانت الأوضاع. أنت بتستريح وعمل ربنا بيشتغل فيك، وبتنام وعمل ربنا بيشتغل فيك، وبيمر عليك الليل والنهار وعمل ربنا بيشتغل فيك. المهم انك تؤمن بان ربنا بيعمل فيك. هذا النمو الروحي لا تعلم كيف، دي رد عليها السيد المسيح بانه قال ملكوت الله لا يأتي بمراقبة. شوفوا بيقول ايه في لوقا 17، أجابهم وقال ملكوت الله لا يأتي بمراقبة، ولا يقولون هو ذا هنا أو هو ذا هناك، لأن ملكوت الله هو داخلكم. ما تقعدش تفكر في نفسك أنا إيه النهاردة، وأنا بقيت إيه، وأنا نموت أو لم أنمو. التفكير ده ليس من صالحك. ليس المهم كيف تنمو، إنما المهم إنك أنت تنمو. بيقول لك الصديق كالنخلة يزهو كالأرز في لبنان يعلو. النخلة كل يوم بتزداد علوا، وكل سنة بتزداد علوا، وهكذا أرز لبنان. كيف؟ نحن لا نعلم كيف. وهكذا أيضا في حياتنا الروحية، شغلانتنا ان احنا نضرم الموهبة التي فينا، كما قيل للقديس تيموثاوس، تنمو لكي تأتي بثمر. بيقول لك في الأول نبات وبعدين سنبل وبعدين قمح ملقان في السنبل. نبات يعني بدأت البذرة تنفتح والحياة الداخلية تطلع لبره، مش مجرد حياة كامنة داخل البذرة، بدأت تطلع لبره فتتحول إلى نبات. وسنبل يعني ابتدت تطلع لفوق وتتكون فيها الوعاء اللي يدخل فيه القمح، وبعدين قمح ملآن في السنبل، يبقى دي علامة النضوج والنمو. الكنيسة مفروض تبقى كده والفرد يبقى كده، لا تبقى حياته مجرد بذرة إنما تتفتح وتخرج الحياة التي فيها وتظهر. دي لا يمكن إلا لما تلقى في الأرض وتحاط بأنواع التنمية. لو بقيت البذرة وحدها لا تأتي بحياة وربما تسوس أو يكون استعمالها محدودا، يعني الأمحية تطحن وتبقى خبز وتنتهي، أو تطبخ وتتحول إلى فريك وتنتهي، لكن لا تتحول إلى هذا النمو الكبير إلا لو دخلت في الزراعة وتفتحت على الحياة التي فيها والحياة طلعت لفوق وبدأت تبان، وبعدين تبقى قمح ملآن في السنبل. عليك إنك ترمي البذرة في الأرض لكي تنمو. ده العمل اللي بيعمله الإنسان، يخش في دور النمو، يلقي البذرة في الأرض. حتى مواهبك اللي ربنا يديها لك إن ما رميتهاش وسط الناس لا يمكن أن تنمو. حبة القمح في إيدك تبقى حبة قمح، لكن لو رميتها في الحق تبص تلاقيها تحولت إلى كمية ضخمة، ربما القدح يتحول إلى طن، لأنك بترميها بتستخدمها لا تبقيها كامنة. عشان كده الشخص اللي دفن الموهبة بتاعته في التراب ضيع روحه. ربنا قال له لازم ترميها، تتاجر وتربح تشتغل بيها. حتى هذا في معاملة الفقراء، إن أبقيت المال عندك مكنوز لا يأتي بنتيجة، لكن ارميه وسط الفقراء، ارميه وسط الخدمة، تبص تلاقي ربنا بعت لك غيره وغيره وغيره وغيره، وأصبحت هناك قمح ملآن في السنبل. لما تنضج البذرة دي الثمر اللي فيها علامة نضوجها، بعد كده ربنا يحصدها. وهكذا لما البذرة تكون مستعدة إنها تقدم للملكوت، ربنا يقبلها في ملكوته. عمل ربنا من البداية يتعاون معنا في إلقاء البذار في الأرض، يتعاون معنا في إعطاء الحياة، يتعاون معنا في النمو. والنمو ده يجي على حسب الموعد اللي محدده ربنا للنضوج. لا نستعجل هذا النضوج، إنما نصبر وننتظر متى يأتي. من صبر إلى المنتهى فهذا يخلص، يعني لا نرغم البذرة على نمو سريع، إنما ننتظر حسب طبيعتها. في بذرة ترميها في الأرض تخضر تاني يوم، وفي بذرة تأتي بعد شهور، وفي بذرة لا تعطي ثمرا إلا بعد سنوات. عمل الزارع هو أن يبذر وينتظر ثم يحصد في الوقت المناسب. نكتفي بكده، تفضل.